بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتمم معا ما ابتدأنا به من شرح حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل الشروع في الإكمال، هناك واجب يعني أود من الأخوات العناية به، سيكون واجبا إن شاء الله. الأول هو يعني التوسع في رد الشبهة التي تقررت أو تقدم ذكرها قبل قليل، ورد على جزء يسير منها، وهي قضية لماذا الاهتمام بالتوحيد والعناية بالعقيدة مع أن هؤلاء مسلمين وليس عندهم شائبة إلى آخر. فالمرجو حفظكم الله يعني ذكر الأوجه التي بها يرد على هذا، يرد به على هذه الشبهة، ويرسل لي بعد ذلك عن طريق البريد الإلكتروني، ونطلع على أحسن رد، ثم يعني يرفع إلى الأخوات المسؤولات إن شاء الله، وإن أمكن جعل جائزة تحفيزية عليه فهذا طيب. هذا الواجب الأول. أما الواجب الثاني فهو تلخيص فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 15 صفحة 157 وما بعدها، فتوى يعني في حدود هذه 10 إلى 15 صفحة، ما أتذكر الآن، لكن الفتوى تتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. وقصدي حقيقة من هذا هو النظر الدقيق والتمعن في كلام شيخ الإسلام لما يحويه من قواعد وفوائد ومسائل في باب الدعوة إلى الله عز وجل. والمطلوب منكنا بعد القراءة المتأنية للفتوى مرة ومرتين وثلاث وأربع إلى آخره، تلخيص هذه الفتوى وبيان ما تضمنته من معنى الدعوة إلى الله ومفهومها، حكم الدعوة إلى الله عز وجل، مضمون الدعوة إلى الله عز وجل ومحتواها، الشروط التي يحتاجها الداعية إلى الله جل وعلا، موقف الداعية إلى الله من لحوق الأذى به، وهل يأخذ حقه أم يعفو ويصفح إلى آخر. والكلام لله الحمد يعني إذا قرأ سهل ويسير، فالقصد أن يعني الرجوع إلى مصادر أهل العلم التي قررت فيها هذه المسائل وهذه الأحكام للدعوة إلى الله جل وعلا. لا نريد فقط أن يكون هناك مجرد استماع يعني وحضور دون قراءة ودون تلخيص، لأن هذا الأمر يعود الداعية حقيقة وطالب العلم على القوة في التعامل مع كلام أهل العلم. طيب، الآن نبدأ في حديث، نبدأ بالإكمال بحديث معاذ. الفائدة السادسة والمسألة السادسة من فوائد الحديث ما قرره بعض الشراح من التنبيه على الإخلاص لله عز وجل في الدعوة إلى الله، وذلك أن الدعوة إلى الله جل وعلا عبادة، وإذا كانت عبادة ف فشرط قبول العمل يجب أن يتوفر في هذه العبادة. ونبه أهل العلم على هذا، يعني على مسألة الإخلاص في باب الدعوة، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ونأخذ هذه الفائدة من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالدعوة الصادقة إلى الله تعالى صاحبها بعيد كل البعد عن الحظوظ الشخصية وعن المطامع النفسية وعن الآفات القلبية من الرياء ومن حب الرئاسة ومن حب الشهرة ومن حب العلو في الأرض ومن طلب محمدة الناس وثنائهم ونيل المنزلة عندهم ونحو ذلك. فهذه الأغراض السيئة وغيرها لا صلة لها بالداعية الصادق إلى الله عز وجل، بل إنه يدافع ما يقع في قلبه من هذه الأمراض ويجاهد نفسه عليها ويستعيد بالله من ذلك، ولا يقف عندها ولا يلتفت إليها ولا يلقي لها بالا، لأن ما عند الله خير وأبقى. لسان حاله ما أخبر الله تعالى به عن رسله: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وستجدنا إعلان هذا القصد وهو الإخلاص لله في الدعوة إلى الله من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ستجدونه جليا ظاهرا في سورة الشعراء على لسان كل نبي، فارجعنا إلى ذلك. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غيره سبحانه. وهذا الأمر في غاية الأهمية، لأن هذا الأصل وهو الإخلاص لله في الدعوة إذا صلح صلح ما بعده. ولهذا كان السلف يعتنون بهذا الأمر غاية العناية وينبهون طلابهم وتلاميذهم عليه ويرشدونهم إلى الحالات الدقيقة التي قد لا يتنبه لها الداعية في دعوته إلى الله عز وجل في مسألة الإخلاص، لأن الداعية إلى الله يكون معلما، قد يكون إمام مسجد وغير ذلك، فلا بد أنه سيتعرض لمثل هذا. ولهذا جاء التنبيه إلى هذا. قال محمد بن يوسف الأصبهاني لعبد الرحمن بن مهدي، وانتبهوا أخواتي لهذا، يقول محمد بن يوسف للإمام عبد الرحمن بن مهدي: حدث الناس وعلمهم، هذه مهمة الداعية، لكن انظر الآن إلى قضية الإخلاص، انظر إذا اجتمع الناس حولك كيف يكون قلبك. هنا يعرف الإنسان الصادق من غيره. إذا اجتمع الناس حولك والتفوا حولك، كيف القلب؟ يبقى لله أم يتحول وتتغير النية ويتبدل القصد؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: كنت أجلس يوم الجمعة في مسجد الجامع فيجلس إلي الناس، فإذا كانوا كثيرا فرحت، وإذا قلوا حزنت. هذه آه في الحقيقة، أن إذا كثر الجمهور وزاد عددهم فرح، وإذا قل حزن. هناك آفة قلبية، فالسلف كانوا ينتبهون لهذا. ماذا قال أو فعل عبد الرحمن بن مهدي؟ قال: فسألت بشر بن منصور أحد العلماء، فقال: هذا مجلس سوء لا تعود إليه. قال: فما عدت إليه. وقال ابن حداد رحمه الله: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة. وقال أيوب السختياني: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة، ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. فالصادق لا يحب الشهرة، إنما هذه يعني هذه الآفة تدخل على قلب من لم يصدق مع الله تبارك وتعالى. علامة المخلص إلى الله عز وجل في دعوته أنه يستمر في الدعوة. علامة المخلص الاستمرار في الدعوة إلى الله وعدم تركها، سواء اشتهر أم لا، سواء اعتمد رأيه وأخذ به أم لا، سواء قبل منه أم لا، كثر العدد عليه أو عنده أم قل، رجع إليه أم لم يرجع، يدعو إلى الله عز وجل، بخلاف من يدعو إلى نفسه. فهذا يدعو إلى الله عز وجل ويستمر ويثبت. لماذا؟ لشعوره أنه في عبادة عظيمة، وهي الدعوة إلى الله والعمل على نفع الخلق وإصلاحهم. ليس له هدف سوى هداية الناس. أما الذي يدعو إلى نفسه فهذا غالبا ما يتراجع ويتقهقر ويقف والعياذ بالله. لماذا يا أخوات؟ لأن الذي يدعو إلى نفسه له غاية في نفسه يريد الوصول إليها بسرعة، فإن لم ير نتيجة عمله يئس والعياذ بالله، وربما سلك مسالك محذورة للوصول إلى ما يريده من الأغراض السيئة، من طلب المنزل عند الناس أو الحظوة عندهم أو طلب محمدتهم أو طلب الرفع إلى آخره. يسلك مسالك لا ترضي الله عز وجل، ربما يدخل في بدع ومخالفات، ربما يرتكب ما حرم الله لأجل أن يصل إلى مقصوده باسم الدعوة إلى الله. يقول معاذ بن جبل، وانتبهوا إلى هذا الأثر العظيم، يقول معاذ بن جبل رحمه الله ورضي عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. لاحظوا، يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. هذا حال كثير نصف من الدعاة إلى الله عز وجل: لماذا لا يحضر الناس لي؟ لماذا لا يستفتوني؟ لماذا لا يرجعون إلي؟ لماذا لا يستشيروني؟ هذا حال كثير من الناس والعياذ بالله. قال: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالا. وهذا الأثر رواه أبو داود في سننه، وقال الألباني رحمه الله صحيح الإسناد موقوف. إذن الأمر أخواتي يعني في غاية الخطورة، وكثير من الناس يكون مع أهل الخير والصلاح ومع أهل الرشد وأهل الاتباع والمنهج الصحيح، فإذا لم يؤخذ بقوله مثلا، أو مثلا أخذ بمشورة غيره، أو لم يعطى يعني من المحاضرات أو الدروس ما يكفي لإلقائها، يترك ولا يلته يترك، فيستمر على الخير ويثبت على المنهج الصحيح، لكنه يترك ويذهب إلى من لا ترضى يعني سجيته ولا يحمد مسلكه من أهل الأهواء والبدع، فيرفع ويعلى شأنه. وهذه آفة خطيرة تدل على أن هناك أمرا في النفس كامل يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم والداعية إلى الله من إخلاص الوجه لله تبارك وتعالى. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل إلى فائدة أخرى، وهي أن هذا الحديث معاذ دل على الحرص على هداية الناس وإيصال الدعوة الصحيحة إليهم بكل ممكن، سواء كانوا عصاة أو كانوا مبتدعة أو كانوا أهل كتاب أو كانوا مشركين إلى آخره من الفئات والأصناف التي توجه إليها الدعوة إلى الله عز وجل. والحرص على هداية الناس أخواتي صفة عظيمة، وهذه الصفة هي أصل قيام الداعية بالدعوة وأساس مبادرته إليها. وهذه الفائدة ظاهرة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قد وصف الله نبيه بهذا الوصف في عدة مواضع من كتابه، كقوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، ففي حرص. وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوات حافلة بهذا. وفي كتاب الحرص على هداية الناس في ضوء النصوص وسير الصالحين أمثلة كثيرة، فليرجع إلى هذا الكتاب للدكتور فضل إلهي وفقه الله. يعني هذا ما يمكن ذكره من فوائد ومسائل وأحكام في خصوص هذا الحديث. نعم، ننتقل بعد هذا إلى حديث آخر وهو ما رواه البخاري عن خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، أي ألا تطلب النصر من الله لنا على الكفار، ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه يعني تحت لحمه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث أخواتي حديث عظيم على الداعية إلى الله أن يجعله بين عينيه، وذلك لما فيه من الفقه الدقيق والإرشادات النافعة في باب الدعوة إلى الله عز وجل. معنى الحديث إجمالا أنه لما اشتد الأذى بالمسلمين وعظم البلاء عليهم ونوع في صنوف العذاب لهم وضاق بهم هذا الأمر وكبر على نفوسهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا إليه وهو صلى الله عليه وسلم يعيش ما يعيشون فجاءوا إليه وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. طبعا الحديث فيه فائدة في الرد على بعض الناس هنا في قضية استدبار القبلة، نسلم متوسدا إيش الكعبة مستند عليها، يعني جعل ظهره وإيش جعل الكعبة خلف ظهره، فهذا يعني يرد على بعض الناس الذين يغلون أحيانا في مثل هذا الأمر. قال: هو متوسد بردة له في ظل الكعبة. قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني ألا تطلب لنا النصر عند الله؟ ألا تدعو الله أن يرفع عنا هذه الشدة والكربة؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم بنصرة الإسلام وظهوره، مسليا لهم ومبينا أنكم لستم وحدكم على هذا الطريق، ولكن هذا الذي يجري لكم هو في الحقيقة إيش قد جرى على من كان قبلكم، فهذه سنة الله تبارك وتعالى في سالك هذا الطريق. قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، يجعل نصفين وهو حي. كيف سيكون شدة العذاب؟ لماذا؟ لصده عن دينه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وما يصده ذلك عن دينه، لأن القلب إذا شرب حلاوة الإيمان وذاقها ووجد طعمها فإنه لا يصده ذلك عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد دون لحمه تحت لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله يحلف عليه الصلاة والسلام هو صادق، حلف أو لم يحلف، والله ليتمن هذا الأمر، سيتم وسيكمل وسيظهر، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. لكن أين الآفة؟ الآفة ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون، هذه آفة كثير من الدعاة إلى الله عز وجل. نقف على يعني بعض الفوائد من هذا الحديث لعل الله جل وعلا ينفعني وإياكم بما فيه. الفائدة الأولى والمسألة الأولى أن من صفات الداعية الناجح الموفق في دعوته هو التأني في دعوته، التأني وعدم العجلة في سيره وقيامه بنشر الخير وإفشائه في الناس. تأني، تروي، تريث، الهدوء. ولا عجب من ذلك، لا عجب أن يسلك الداعي الذي يريد مرضاة الله هذا الأمر. لماذا؟ لأن الأناة من الله والعجلة من الشيطان، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، فهو يسلك ما يريد الله عز وجل. ولأن الله تبارك وتعالى يحب هذه الصفة في عبده، ولأن هذه الصفة لا يعقبها إلا كل خير، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التؤدة، يعني إيش؟ تأني والتريث والتروي، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وهذا التأني أخواتي في باب الدعوة إلى الله له عدة مجالات، مجالات التأني في الدعوة كثيرة، نذكر منها يعني أمثل على ذلك. من مجالات التأني في الدعوة إلى الله التأني في إنكار المنكر مثلا، أو في الأمر بالمعروف، أو في النصيحة، مراعيا عن الداعية، مراعيا علمه أولا بالمسألة قبل الإنكار أو قبل النصيحة أو قبل الأمر، مراعيا علمه بالمسألة ومتحققا من فهمه لها واستيعابه وإدراكه لها، ومراعيا أيضا وقت الإنكار أو وقت الأمر، ومراعيا ثالثا حال هذا المنكر عليه أو المأمور أو المنصوح، فإن ناسب الوقت وتوفرت الشروط أقدم على ذلك وأنكر أو أمر أو نصح، وإلا تأخر وأحجم. ومن مجالات التأني أيضا التأني في دعوة المدعو والترفق به، خصوصا وهذه نقطة هامة، إن كان المدعو من المقبلين على الدعوة والراغبين في التعلم والاستقامة والتفقه في الدين، فيتأنى في وضع المنهج العلمي له حتى ينظر ما هو المناسب له وما هو الموافق له وما هو المتمشي مع فهمه ومع ثقافته ومع عقله. لأن كثيرا من الموفقين للاستقامة يقدم أو يقدم نعم أو يقدم بتهور من غير مراعاة المنهجية الصحيحة السليمة في التلقي للعلم، فيضيع نفسه ولا يرى بعد ذلك نتيجة لجهده هذا، فالنتيجة يترك طلب العلم. فلا بد للداعية أن يراعي هذه الفئة. من مجالات التأني عند الداعي الموفق الناجح التأني في الفتوى وعدم العجلة في إصدار الحكم. وكم يحزن الإنسان بالحقيقة عندما تصله استفتاءات ثم يقول للمستفتي: من الذي أفتاك بهذا؟ قال: فلانة الداعية. فلانة الداعية أين درست؟ ما هو يعني علمها؟ ما ثقلها العلمي؟ لا، هي داعية بس، يقول هي داعية تلقي محاضرات، الناس يبكون من كلامها. وعندما تبحث وتسأل من هي الداعية، إذا بها يعني فارغة، مجرد كلام يكرر ويعاد عند هؤلاء الناس، يعني حقيقة القليل المضاع. ومن ذلك أيضا أعني من مجالات التأني، التأني في القيام بالدعوة شيئا فشيئا. فيبدأ المرء الداعية في محيطه من عائلة وأهل وجيران وزملاء ونحو ذلك، فالتأني في القيام بالدعوة ونشر الخير هذا يعينه على النضج والممارسة للدعوة. ثم يتوسع كل بحسب حاله واستطاعته. أما أن يبدأ الإنسان هكذا دفعة واحدة، هذا حقيقة يعني لا ينصح به. ومن ذلك أيضا أعلم من مجالات التأني في الدعوة إلى الله، التأني في إعداد الدروس والتحضير لها والاستعداد لإلقائها والقراءة الجادة في الموضوع الذي يراد طرحه، حتى يكون لكلام الداعية وقعه في القلوب ويكون له القبول في النفوس والقناعة في الأذهان والعقول. لأن المقصود ماذا أخواتي؟ المقصود نفع الناس، فلا بد من الإعداد الجيد لذلك. والإنسان إذا رتب وقته واستعان بربه وحدد المصادر التي سيرجع إليها وجمع المادة، ما عليه بعد ذلك إلا ترتيبها وتنظيمها والعناية بتسلسل المعلومات التي سيلقيها. ومن مجالات التأني أيضا في الدعوة إلى الله التأني في طلب النصرة أو طلب النصر عند غلبة الكفار وضعف المسلمين، وذلك أيها الأخوات لأن الاستعجال في هذه الحالة ربما أدى إلى اليأس من نصر الله تعالى لهذا الدين، وربما أوصل صاحبه إلى سوء الظن بالله عز وجل في إعلاء الله لدينه وإظهاره لعباده المسلمين والعياذ بالله، ربما أدى إلى سوء الظن بالله في هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لخباب: ولكنكم تستعجلون، يعني النصر سيأتيكم فلا تستعجلوا، لكنكم تستعجلون. فهذا من الأمور التي يحتاج فيها إلى التأني. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن على الداعية عند اشتداد وطأة الكفار وتسلطهم وتضييقهم على المسلمين أو عند ظهور الشر واستحكامه على الداعية في هذه الظروف وهذه الأحوال أن يسلي نفسه بالأخبار المشتملة على بشائر النصر لهذا الدين ويقوي نفسه بالنصوص التي تدل على ظهوره وانتشاره وأن المستقبل للإسلام لا لغير الإسلام. تأملوا أخواتي، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، كيف أنه عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة ذكر لهم هذا الأمر وأن الدين سيظهر. شعور الإنسان المسلم ويقينه بظهور دين الله مع وجود هذا الشر وأن المستقبل له، ماذا يحدث هذا في نفسه؟ الراحة والطمأنينة والثبات على الدين، أليس كذلك؟ أنني سأصبر وأثبت حتى يظهرني الله عز وجل. فأقول هذا الذي ينبغي للداعية، أن يسلي نفسه بهذه الأخبار. فحديث خباب رضي الله تعالى عنه واضح في هذا، قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وروى الإمام أحمد الطبراني وصحح الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3 من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام والدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. بيت المدر يعني البنيان، والوبر المراد إيش؟ البيوت التي تتخذ من شعر اللبن. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. إذن خبر نبوي ووعد لا يتخلف، سينتشر هذا الإسلام. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. خذوا حديثا آخر، قال صلى الله عليه وسلم: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. إذن سينتشر وسيصل هذا الدين إلى نفوس إيش؟ العرب وإلى العجم. خذوا حديثا رابعا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. لاحظوا، جمع الله نبيه الأرض، رأى مشارق الأرض ورأى مغارب الأرض. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والحديث أخرجه مسلم من حديث ثوبان. فانتشار الإسلام بهذه الصورة التي نراها وفي الحقيقة ماذا؟ مصداق لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه النصوص أيها الأخوات وما في معناها في الحقيقة تشع الأمل في نفس المؤمن وتقذف الفأل في قلبه وتقوي ثقته بربه جل وعلا في انتصار هذا الدين وعلوه على غيره. لا يرد على ذلك ما نراه هنا وهناك من اضطهاد بالغ للمسلمين متمثل في أشكال مختلفة من طرد، تشريد، انتهاك أعراض، وهدم البيوت، واغتصاب الأراضي، وتكالب أهل الكفر والملل على الإسلام. لا، الإسلام سينتصر، سينتصر ولا بد، وهو منصور لا شك. والفترة التي نمر بها أيتها الأخوات فترة ضعف، يعني لو نظرنا إلى الإسلام من حين ظهوره إلى يومنا هذا، الفترة التي فيها ما الفترة التي فيها الإسلام يعني جلي وظاهر أكثر، أو الفترة التي فيها ظهوره أقل؟ أخوات، الظهور هو الأكثر. الإسلام من حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام وظهر إلى عهد قريب، إلى يعني إلى القرن السابع أو الثامن، يعني بدأ يدب الضعف، ضعف ورجع كما كان، وضعف ورجع كما كان، فإلى أن سقطت يعني الخلافة. فظهور الإسلام هو الأكثر، يعني الفترة الزمنية هي التي كان الإسلام فيها ظاهر أكثر. فترة الضعف هذه فترة قليلة بالنسبة لظهوره ويعني هيمنة الإسلام. إذن هي فترة ضعف تحتاج إلى علاج وإلى 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 مقاومة. فما يفعله أعداء الإسلام لا يردنا أيها الأخوات، ولا ينبغي أن يردنا أو يوقفنا عن الدعوة إليه وبيان محاسنه وإظهار أحكامه، مهما حاكوا من مكائد وأنفقوا من أموال ودبروا من حيل، فمآل ذلك كله الهوان والضعف، لأن الله يقول ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. والغلبة ستكون على الكفار وسيرد كيدهم في نحورهم، كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن العاقبة إتمام نور الله وبلوغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، كما قال الشاعر ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأدعابه وأتعابه سدى. إذن دين الله منصور بإذن الله تبارك وتعالى. لهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: قد أظهره الله، يعني هذا الدين، علما وحجة وبيانا على كل دين، كما أظهره قوة ونصرا وتأييدا، وقد امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربها، وسلطانهم دائم لا يقدر أحد أن يزيله. ولهذا انتشار هذا الدين ودخوله ونفوذه في الناس أفزع أعداء الإسلام، فأعدوا لذلك العدة لمحاربته، وهذا اعترف به أعداء الله عز وجل. يعني يقول أحد الكتاب الكفرة، يقول: إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الإفريقية. ويقول آخر: لا يوجد مكان على سطح الأرض، لاحظوا، لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا وقد اجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. وهذه شهادة من أعداء الله تبارك وتعالى على ظهور هذا الدين. إذن نعود فنقول إن على الداعية إلى الله عز وجل أن يقوي نفسه ويسعى لرفع همته إذا اشتدت به البلاء وقوي استحكام الشر، وأن يعلم أن العاقبة له، لأن الله جل وعلا قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. فعباد الله وأتباع رسل الله هم المنصورون بإذن الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة أيها الأخوات، فوائد هذا الحديث: وأنا تعمدت في الحقيقة شوي يعني الإطالة في هذه المسألة الثانية، لأن يعني اليأس في الحقيقة نجده يتسرب إلى قلوب الكثيرين من الدعاة والداعيات، وربما أيضا الشكوك تخللت إلى نفوسهم في نصرة الله لهذا الدين وإظهاره على الملل. فالعناية بهذا من الضروري في الحقيقة، لأنه يرد هذه الأمور ويدفع هذه الخواطر السيئة ويعين على القيام بالدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الإنسان أخواتي له مهمة، وهي البيان والتبليغ والإيضاح والشرح. أما هداية القلوب فهذه لله عز وجل، فما على الإنسان لا أن يبذل السبب ويفوض ويكل النتيجة إلى الله جل وعلا، فهو سبحانه الأعلم بأحوال خلقه. الفائدة الثالثة: يقال إن على الداعية إلى الله عز وجل القيام بالدعوة إلى الله والاستمرار فيها والثبات عليها بحسب الإمكان وبقدر الاستطاعة، ولا ينقطع عنها أبدا حتى في ظل ظروف الضعف وتسلط الأعداء. فقد يلاقي الداعي الإعراض عنه، وقد يلاقي الاعتراض عليه، وقد يحصل له أذى، ف فهدي نبينا صلى الله عليه وسلم في فترة الضعف هي القيام بالبيان والعناية بالتبليغ واللطف مع الناس وشرح ما يريده الله تبارك وتعالى من هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه وهذه سنته. يقرر هذا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالة نافعة له في ضمن مؤلفاته أو في ضمن مجموع مؤلفاته اسمها وجوب التعاون بين المسلمين. ذكر رحمه الله تعالى ما ينبغي على الناس المسلمين في فترة الضعف وتسلط الأعداء وفي فترة القوة والظهور للدين. قال: إن الله جل وعلا لم يكلف الناس إلا وسعهم وطاقتهم، وأن للمؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان له صلى الله عليه وسلم حالان في الدعوة والجهاد. انتبهنا يا أخوات، لأن الفقه أن نقوم بالدعوة إلى الله حسب ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقد كان له صلى الله عليه وسلم حالان في الدعوة والجهاد. الحال الأولى أمر في كل حال، قال كان له صلى الله عليه وسلم حالان في الدعوة والجهاد، أمر في كل حال بما يليق بها ويناسبها. الحال الأولى أمر في حال ضعف المسلمين وتسلط الأعداء بالمدافعة والاقتصار على الدعوة إلى الدين وأن يكف عن قتال اليد لما في ذلك من الضرر المربي على المصلحة. وأمر في الحالة الأخرى أن يستدفع شرور الأعداء بكل أنواع القوة وأن يسالم من تقتضي المصلحة مسالمته ويقاوم المعتدين الذين تقتضي المصلحة بل الضرورة محاربتهم، فعلى المسلمين الاقتداء بنبيهم في ذلك وهو عين الصلاح والفلاح. إذن لنا أخواتي في باب الدعوة إلى الله عز وجل في فترة القوة والظهور لنا وظيفة، وفي فترة الضعف وتسلط الأعداء لنا وظيفة، والذي يحدد ذلك كله هو الشرع وهو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الآن نمر بفترة ضعف لا شك وظهور للكفار، فعلينا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى وأن نسعى لرد المسلمين إلى دينهم وأن نصحح المفاهيم السيئة التي قد دخلت عليهم وأن ندعوهم إلى الاعتقاد السليم وأن نصفي عباداتهم من البدع التي قد دخلت عليهم إلى غير ذلك. هذا الذي ينبغي في هذه الحال وفي هذه الفترة إلى أن يكشف الله عز وجل هذه الكربة، وستكشف بإذن الله تبارك وتعالى، لكن مع المسلمين إلا بذل الأسباب والوسائل الشرعية في هذا. المسألة الرابعة والفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: على الداعية أن يوطن نفسه وأن يروضها على البلاء. وأن يهيئها للحوق الأذى بها واشتداد المعارضات عليها. لابد من ترويض النفس وتعويضها على ذلك. لماذا؟ لأن من لوازم الدعوة إلى الله تعالى هو هذا، لحوق الأذى، اشتداد البلاء، حصول الضيق إلى آخره. هذا من لوازم الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الحق من الأمور الثقيلة على النفوس. ولهذا قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وذهبت به خديجة إلى ورقة، ماذا قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا قويا، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، كيف هو الآن الصادق الأمين المعزز المكرم الموثوق ذو السمعة الحسنة بينهم يخرجني قومي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ يعني هل هذا يعقل أن قومي يخرجوني؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. إذن هذا من لوازم الدعوة إلى الله، كما قال ورقة: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن توطين النفس وتهيئتها لذلك أيتها الأخوات يساعد على الثبات على الدعوة، ويعين على المقاومة للمعترضين على الدعوة وعدم المبالاة بما يأتي من الواقفين أمامها. ولهذا لا يدخل في الحقيقة في باب الدعوة إلى الله ولا يثبت عليه إلا موفق. ويهون على الداعية ما يلاقيه في دعوته أنه سائر على سنن أنبياء الله ورسله، فكم لقي أنبياء الله ورسله من أذى وصنوف من العذاب لا يكاد يخطر بالبال، من احتقار، من سعي في قتلهم، من استهزاء بهم، من سخرية منهم، من استكبار عن قبول الحق منهم، من وصف الحق الذي جاءوا به بالسحر، من الاستعانة بالسحر والأشرار لإخماد الحق الذي جاءوا به، من إطلاق العبارات الدالة على التيئيس من الإيمان بهم وما نحن لك بمؤمنين، من التهديد بالسجن، من التطير والتشاؤم بهم، من التهديد بالطرد والإخراج من بلادهم، من ضربهم، من وصفهم بالشر كذاب أشر، نعت ما جاءوا به بأنه أساطير الأولين إلى آخره. هذه الأمور نجدها واضحة وظاهرة في كتاب الله إذا تأملنا فيه. إذن حال أعداء الدعوة إلى الله كما قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لاحظوا، إذن من يبدأ في الدعوة لابد يعني يوطن نفسه على أن هذا الطريق مليء بماذا؟ بالمعارضات، وفيه ما فيه من الأذى والضيق والشدة، لكن العاقبة للمتقين. هذا يعني ما ينبغي أن يكون عليه الداعي. ما هو الحل لهذا يعني كله؟ ما هو الحل لما يلاقيه المرء الداعية في دعوته إلى الله. الحل وما كان عليه رسول الله عز وجل، الصبر والتحمل، وهذا من الواجبات التي يجب على كل مسلم ومسلمة. يقول ابن كثير رحمه الله، وهذه يعني عبارة ذهبية، قال: فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى. قال: فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله. ولهذا قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل يأمر الله عز وجل أن يصبر كصبرهم، نوح وموسى وإبراهيم وعيسى عليه الصلاة والسلام، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء من أذى قومه، الأذى القولي، قال صلى الله عليه وسلم مسليا نفسه: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري. متى قال عليه الصلاة والسلام هذا؟ عندما قيل له، عندما قسم القسمة في حنين، قيل له أن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. شيء شديد، النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد وجه الله والعياذ بالله، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني ليضع الواحد منا نفسه أخواتي في مثل هذا الموقف، عندما يقال له: أنت لا تريد وجه الله، أنت غير مخلص في عملك، أنت إلى آخره، كيف سيكون موقفه؟ قال عليه الصلاة والسلام: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ونحن لم نجد عشرة ما لقيه الأنبياء، بل ولا يعني المصلحون من بعدهم. الحديث الحقيقة عن هذه المسألة مهم جدا، وعن الصبر كذلك يطول. لذا أحيلكم إلى كتاب ابن القيم رحمه الله، يعني عدة الصابرين ودخيرة الشاكرين، ففيه عون كبير على التحلي بهذه الصفة العظيمة وهذا المنزل والمقام الرفيع. عدة الصابرين، هكذا اسمه، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، له عدة طبعات طبعا، لكن من أجود طبعاته الطبعة التي طبعت في عالم الفوائد، دار عالم الفوائد، والطبعة الثانية في دار ابن الجوزي بتحقيق الشيخ سليم الهلالي. وبمناسبة كتب ابن القيم، الآن يعني دار عالم الفوائد تخرج كتب ابن القيم على يعني دفعات، فأنا نصيحتي للأخوات أن يقتصرن على يعني شراء الدفعات التي تخرجها مكتبة عالم الفوائد، لأن فيها عناية دقيقة واهتمام كبير بضبط النص. خرجت الآن يعني تقريبا ثلاث دفعات، فاحرصنا عليها بارك الله فيكم. ومن ضمن يعني الكتب التي خرجت مع الدفعات السابقة هي كتاب عدد الصابرين. وهناك رسالة أخرى في غاية الأهمية، وأقول ينبغي على من وفقه الله للدعوة أن يقرأها مرة ومرتين وثلاث وخمس وعشر ومئة، وتحتاج إلى تلخيص منكم، ليس واجب، لكن لخصوا لكم بعنوان رسالة عنوانها قاعدة في الصبر، وهي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة يعني ليست بالكبيرة في الحقيقة، يعني ممكن في نصف ساعة ينهيها الإنسان أو أقل، موجودة في ضمن المجموعة الأولى من جامع المسائل غير الفتاوى هذه، هذه طبعت الآن مؤخرا من يعني عدة سنوات قريبة، في المجموعة الأولى من جامع المسائل التي طبعت أيضا في دار عالم الفوائد بتحقيق محمد عزيز شمس، موجودة الرسالة في المجلد الأول من المجموعة الأولى، في المجلد الأول من المجموعة الأولى صفحة 165. ومن أحسن ما في هذه الرسالة أنه ذكر 20 سببا للعون على الصدر، لا يعني تكدنا تجدنها في مكان آخر، بس الكلام يحتاج إلى يعني نظر وإلى إعادة قراءة. فنسأل الله تبارك وتعالى يعني للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر.